الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب البيوع باب ما نهي عنه من البيوع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي الدرس الأول من كتاب البيوع، وأخذنا تعريف البيوع وشروط البيع وأركانه، وحديثي ابن عمر وحكيم بن حزام في إثبات الخيار عند البيع، وتناولنا أيضا البيوع المنهي عنها وأنها قائمة على أصلين أو ثلاثة: الربا بأنواعه، وما كان فيه غرر، ما كان فيه غرر. وهنا ذكر المصنف رحمه الله البيوع المنهي عنها التي فيها غرر، التي فيها غرر، فإما أن تكون البيوع فيها غرر أو فيها ربا، إما فيها غرر وجهالة أو ربا بأصنافه الثلاثة. ذكر هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، والمنابذة صيغة مفاعلة بأن ينبذ كل منهما، البائع والمشتري، أن ينبذ كل منهما إلى الآخر. ماذا ينبذان؟ البائع ينبذ الثوب أو السلعة، ينبذها يعني يطرحها، والمشتري ينبذ الثمن ويطرح الثمن، ولا خيار بينهما. أين الإشكال؟ أنه لا خيار بينهما، ولا نظر، ولا تقليب في البضاعة، فقال هنا قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، أي أن يكون البيع مشروطا فيه عدم التقليب، يشترطون عدم التقليب والنظر في حال المبايع، فمتى نبذ البائع إلى المشتري لزم البيع ولا خيار، مباشرة يتفقان. إذا طرحت لك الثوب فمجرد الطرح لزم إيش؟ البيع، ثم أنت تطرح الثمن، لا هو يدري ما كنه وحقيقة البضاعة، ولا يدري المقابل كم ألقى من الثمن، فقد ينضر الأول وقد ينضر الثاني أو كلاهما. والشريعة جاءت لرفع الضرر ولرفع أسباب النزاع، أي نزاع يحصل يسبق ماذا؟ أسباب، أي تقاتل، أي مشاحنة
يسبقها إيش؟ أسباب. الشريعة جاءت وقطعت هذه الأسباب، قطعت هذه الأسباب، منها مسائل البيع والشراء. كثير من الناس يتنازعون في هذه في هذا الأمر، مسألة البيع والشراء. بعت بكذا، لم أبع بكذا، حصل منك غش، ما حصل. فجاءت الشريعة لسد هذه الأمور كلها. هذا بالنسبة للمنابذة والملامسة، ونهى عن الملامسة. الملامسة أيضا مفاعلة من اللمس، بأن يقول لمسك للثوب بيعا بدون خيار. كل هذه البيوعات كانت في الجاهلية وتنافي حديثي ابن عمر وحكيم في مسألة إثبات البيعان بالخيار، هنا لا خيار. فيأتي ويقول لمسك للثوب بيعا بدون أن يكون لك خيار. إحنا قلنا الخيار مدته المجلس، مدته المجلس، إذا تفرق لازم البيع، لكن هنا مجرد اللمس لازم فيه البيع، فهذا لا يجوز. وله صور. قال الشافعي أن يأتي بثوب مطوي، يكون ثوب مطوي أو ثوب أو بضاعة أو سلعة داخل غلاف، أو تذهب إلى البائع يتجد إيش قد لف البضاعة وتكون مستعملة وهو يجددها مثلا، يلف البضاعة بشيء من الغلاف هذا نايلون، ولك انظر لا تمس، لا تفتح وتفحص وتقول له جديدة، يقول لك جديدة 100%. ها إيش تقول؟ نعم هذا نقصده. فبدون تحديد هناك وهنا وأي مكان، وهذا أمام أعيننا حصل، يقول لك لا تمس، ويلف بشيء كأنها مثل الجديد، وقد يضع الماركات، يعني بعضهم لما قلنا له إيش هذا؟ قال هذه الماركة. قلت له أسألك بالله هذه الماركة؟ قال لا هذا نضعها هكذا. فهذه الأشياء فيها غرر، فيها غبن، فيها غش، فيها ظلم. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هل أنت تحب أن تغر وتباع وتشتري بضاعة ليست بالجودة التي مقابلها دفعت هذا الثمن، ثم ترجع إلى بيتك فتكتشف المصيبة؟ كما أنك لا ترضى ذلك لنفسك، لا ترضاه لغيرك. مع الأسف إحنا التجارة جربناها، التجارة مع التعويد أو يعني مع خفة الدين، إذا حصل فيها التجارة خفة الدين، فهو يريد أن يستحوذ على جيب المشتري بأي طريقة من الطرق، ويرى الناس مثل النقود التي تمشي، دولارات تمشي أمامك، والذي يأتي عندك لا تفرط به، لابد أن تبيع شيء بأي طريقة وبأي وسيلة. هكذا التاجر يجد هذه أناس يمشون على الأرض، أو يعني زبائن، لابد أن هذا مال يعتبر، لابد أن يأتي ويضع لك الوعودات ويضع لك أشياء، ثم لما تشتري خلاص لا يعرفك ولا تعرف. فالتجار هم الفجار كما في الحديث، إلا من اتقى الله عز وجل، وقل من يفعل ذلك. مسألة التجارة تحتاج يعني سبحان الله تحتاج إلى تقوى، ربما لا يعرف كنه أو العيب لأنه خفي، لكن يكتشفه بعد حين. أنا لا أدري، الظاهر أنها جيدة وما شاء الله مواصفات الطيبة فيها، لكن في الحقيقة ما فيها، كله غش وتزوير وخداع، هذا لا يجوز. فالشريعة جاءت لرفع النزاع للمسلمين، المسلم أخو المسلم، هذا المسلم مع المسلم يصطفا في صف الصلاة معا، كيف يحصل من نزاع؟ طيب عدو سيقدم سيجاهدون معا، لما أنا أكون عدو يكون العداوة بيني وبين أخي وبيني وبين فلان، ما هو بقتله قبل ما أقتل العدو، لأنه أنا حامل عليه بسبب أنه غش وفعل وفعل. الإسلام يريد أن يطهر الصف من أي ضغائن، من أي أحقاد. وإيش الأحقاد والضغائن؟ هذه لها أسباب، جاءت الشريعة لقطع ورفع هذه ونزع هذه الأسباب. الصدق من جاء، لذلك الوضوح دائما، هذه ميزة الدعوة السلفية الحمد لله أنها واضحة، ما فيها يعني كتمان ولف ودوران وكذب، ما في، دعوة واضحة، ما هو كدعوة الرافضة أو الإخوان أو غيرهم، فيها تقيات وفيها كذب وفيها غش وفي خداع، واللي يقال للعامة غير على اللي يقال للخاصة. هناك فتاوى عامة وفتاوى إيش؟ خاصة، انتبهوا، هناك فتاوى عامة وفتاوى لا تداوى إلا فيما بينهم، وهناك المحظور الضرورات تبيح المحظورات عندهم لتحقيق الأهداف، سياسة كاذبة. فهذا في الإسلام منهي عني من كل الجهات، من كل الجهات. لماذا جاء التفصيل في مسائل الميراث؟ والله عز وجل تولى بنفسه في القرآن فصل تفصيل، ومسائل الطلاق والزواج، إن هذه مسائل هي اللي أكثر بتسبب النزاع، فصل فيها القرآن حتى يرفع أي نزاع. ولا تنسوا الفضل بينكم. اليوم إحنا إذا واحد طلق امرأة خلاص أصبح هذا عدو أشد عليهم من إبليس، خلاص هذا عدو، كيف؟ هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا أخ لك، حتى لو حصل عدم توافق كيف تمر عليه وما تسلم عليه ولا يسلم عليه؟ خلاص أصبح يعني فيه يعني شيء، لا هذا خطأ جدا، هذا شيء والإسلام والأخوة شيء آخر. هذه مسائل لابد أن تراعى. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين بأن يغبن في بيعه أو شرائه، وذلك أن يكون المبيع مجهولا للبايع والمشتري أو لهما جميعا، قد يحصل مع الاثنين الغرر والغبن والجهالة والحسرة. هذا مال يعني ما حصل إلا بشق الأنفس، لما يأتيك ويعطيك هذا المال مقابل هذه السلعة ويجد أنها ما هي السلعة الجيدة أو الأصلية يحقد عليك، ربما لا يأتي ويقاتلك، لكن إذا ذكرت أمامه ماذا فعل؟ لم يقصر فيك، هذا غشاش، وهذا يحصل. يحصل أيضا مع الأطباء، تدفع له بالعملية كذا وكذا ويقول لك سيحصل الشفاء، ثم إيه؟ لا تجد شيء، أو تجده غير صاحب خبرة. هذا مال يدفع، أنت لا يجوز لك أن تستحله إلا عن طيب وعن يعني فعلا استحقاق، هذا مال تسأل عنه. قالوا فأحد العاقدين تحت الخطر، إما غانما أو غارما، فيدخلان في باب الميسر المنهي عنه، كله يصب أيضا في باب إيش؟ الميسر المنهي عنه. ما يستفاد من الحديث؟ أولا النهي عن بيع المنابذة، وعن بيع الملامسة، وأن هذين البيعين غير صحيحين، يعني البائع ماذا؟ فاسد، لأن النهي يقتضي إيش؟ الفساد، فلك أن ترجع، لأن هذا حصل فيه غرر. ثانيا أن سبب النهي هو جهالة الصفة أو القيمة. احنا قلنا في شروط البيع تكون الصفة إيش؟ معلومة. الشرط السادس، الشرط السابع الصفة القيمة أيضا معلومة. قلنا إنه بيحصل مشاكل كثيرة لما تأتي وتريد أن تتفق، يقول لك أنت توكل على الله واعمل وأنا ما بنختلف. لما تشتغل له الشيء المطلوب أو الثوب المطلوب، كم تريد يا فلان؟ يقول لك أريد كذا. يقول لك لا هذا كثير، تحصل النزاع. لا اتفق من البداية، كم تريد؟ أريد بكذا. أما ما هو اعمل وخط لي هذا الثوب ولا نختلف، لا نختلف على السعر. كلهم هكذا يقولون لا نختلف على السعر، ولما يأتي السعر يأتي إيش ويظلم هذا بعد ما تعب وبعد ما يعني وجد المشاق في أنه يجيب لك هذا الشيء وأنت أخذت ولبست وتمتعت بيقول الآن والله أو إيش والله هذا كثير ما أقدر عليه، انتظر حتى يتوفر معي. وهذا يحصل، يأتي البناء ويبني لك ثم تقول له والله ما معي. وهكذا كثير من الناس يعني ينصبون على الآخرين ويضحكون عليهم ويسكنون بيوت ويشترون سيارات من أموال الغير. ما يعني يفكر في مخافة الله وأن هذا ظلم وأن هذا ظلم عظيم، وهذا ما يعني شيء آخر. طيب إذا رفعت أو علمت القيمة أو عرف الوصف فهنا لا بأس، هنا ترتفع الجهالة. جئت ولمست وقلبت ونظرت إليه عرفته ودفعت القيمة، هنا لا بأس. أما لا تنظر إليه فقط مجرد المس أو فقط ارمي انبذ بدون أن أنظر إليه، هذا لا يجوز، غرر. استدلوا بذلك أيضا ثالثا على عدم صحة شراء المجهول وعدم صحة شراء الأعمى فيما طريق العلم به النظر، يعني شيء لا يتم شراء إلا بالنظر ويأتي أعمى تبيعه، يدخل في ذلك أنه وقع في الغرر. إيش هو الغرر؟ إحنا نتكلم عنه، ما هو الغرر؟ الغرر قالوا هو الخداع الذي يؤدي إلى عدم الرضا. أي إنسان إذا شعر أنه انخدع إيش بكون نفسيته؟ راضية ولا ساخطة؟ إذا اكتشفت أنك إيش قد خدعت، ماذا يكون موقفك؟ عدم الرضا، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. إذا لما أنا أخدعك وأخذ مالك وأنت تشعر أنك انخدعت، إذا هذا المال ما حصل وما خرج عن طيب نفس، خرج عن طريق خداع كذب وغرر ولف ودوران، وهذا لا يجوز. استملكت المال الغير عن طريق إيش؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستملك مال إلا عن طيب نفس، إلا طبعا في حالات معينة إذا جحد وإذا قاضي ألزمه أن يسد عنده مال، وهذه الأشياء الإكراه تكلمنا عنه مسألة في الدرس الماضي. إذن هذا هو الغرر، الخداع الذي يؤدي إلى عدم الرضا، مما يؤدي إلى أخذ وأكل مال الناس بالباطل. يدخل في ذلك بيع الحصى. إيش هو بيع الحصى؟ قالوا كان يقول أي ثوب وقعت عليه الحصى فعليك بكذا، يضعون الثواب ثم يأخذون حصى ويرمي الحصى على الثوب، إذا وقعت على ثوب ثوبين لك الثوب، وإذا وقعت على ثوب ممكن يكون رديء أنت تتحمل، ممكن يقع على ثوب إيش جيد أنت إيش فزت بذلك، وهذا فيه غرر أيضا، فيه جهالة وفيه بين الغانم والغارم، لا يجوز. قال النووي اعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر هذه الملامسة والمنابذة لكونها من بيعات الجاهلية المشهور. قال: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. وقال ابن عبد البر: الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة، وذلك للميسر المنهي عنه. ميسر المنهي كله يدخل في باب إيش؟ الميسر، باب الميسر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلطوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباس، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو من الخيار ثلاثة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر جملة من البيوع المنهي عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم. هذه الأشياء هل موجودة في القرآن؟ أسألكم، هل هذه الأشياء موجودة في القرآن؟ موجود في القرآن العموم، لكن هذه التفصيلات ما هي موجودة في القرآن. أين موجودة؟ السنة. رد على من؟ على من لا يأخذون بالسنة. ظهر اليوم، ظهر من قديم وإلى اليوم، فرقة لا تأخذ بالسنة، تقول: ما وجدنا في كتاب الله يكفي، أخذنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أتيت القرآن وإيش ومثله مماثل معه. الذي لا يأخذ بالسنة هذا كافر مرتد، لأنه في الحقيقة لا يأخذ بالقرآن، لأن القرآن يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن جاء بأشياء كثيرة إيش مجملة، السنة فصلتها، الصلاة جاءت إيش مجملة، القرآن السنة ماذا فصلها، الزكاة مر معنا كتاب الزكاة، مر معنا كتاب الصلاة. كم أخذنا وقت في شرح كتاب الصلاة؟ كل هذه التفصيلات وهذه كلها أحاديث لا تجدها إلا في السنة. فالكتاب والسنة ما في تفرق تقول أنا أخذ الكتاب وأترك السنة، أبدا. لن تقيم الدين إلا بالسنة مع القرآن. هذه بيوعات، هذه ما هي النجاش وتلقي الركبان، ما هي موجودة في إذن على المسلم ليس فقط العناية بالقرآن، العناية بالقرآن والسنة، القرآن مع السنة، دراسة القرآن مع إيش؟ مع السنة. أما يعني نفرق لا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أما حديث معاذ هو ضعيف، الذي قال له: ماذا تحكم يا معاذ لما أرسل إلى اليمن؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. ما منكر، الكلام منكر، ما هو صحيح، لأنه ما في إنه أحكم بكتاب الله إذا ما وجدت أحكم بسنة رسول الله، معا كتاب وسنة، إنه السنة تفسر القرآن، ما تستطيع أن تحكم بالقرآن إلا بالسنة. فكيف تقول فقط في القرآن ثم مثل لم أجد في السنة؟ هذه مسألة مهمة. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان. التلقي هو الخروج إلى خارج السوق، يخرج تاجر خارج السوق ويتلقى الركبان القادمين من خارج البلد، يتلقاهم، يشتري سلعتهم قبل أن تصل إلى السوق. التاجر هو اليوم التجار، سبحان الله، يعني من كثرة ولعهم وحبهم لهذا بيبحثوا عن كل وسيلة للحصول على المال، وأغلب الوسائل مع الأسف الشديد يكون فيها حرام، مع الأسف الشديد أغلب الوسائل اللي بيجد فيها مربح وسريع ومباشر يكون فيها حرام، إما غرار، إما غش، إما كذا، إما كذا. فهؤلاء كانوا يخرجون خارج السوق، يعلمون أن هناك ركبان يعني من خارج البلدة يأتون، وكانوا قديما هكذا، يأتون التجار فيستقبلونه ويعلمون أن السوق بحاجة. إذ الآن إذا التاجر استحوذ على هذه البضاعة ما في غيره إيش يبيع هذا الصنف، فيصبح يتحكم بالناس، والناس بحاجة إلى هذا. ولو الناس ما هي بحاجة ما في تحكم، ما في تحكم، مثل يأخذون وكالات اليوم، أخذ وكالة من البلد الفلاني وما في إلا هو، والناس بحاجة فيتحكم فيهم، تحكم فيهم ويستغل وضعهم، وهي لا تساوي يعني ما يمكن لفته الغالي، لكن استغلهم. هذا لا يجوز، استغلال الناس لا يجوز. أن تشتري بضاعة و يعني تبقيها عندك حتى يغلى، تغلى السعر ثم تطرحها على السوق وتبيعها بالغالي، هذا أيضا إضرار للناس. فنهى، قال: لا تلقوا الركبان، أو حتى المشاة، المهم خرجت مخرج الغالب هذا الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا عند السوء أو عند مدة الخيار يأتي. وكان قديما الأسواق ما هي مثل اليوم كلها محلات مغلقة ما تدري، لا، كان مفتوحة، كانت الأسواق كلها على الإيش، على الأرض، هذا يرفع صوته وهذا يبيع، يعني كل شيء مسموع. فيأتي إنسان يرى يريد أن يشتري شيء فيجد أخاه قد سبقه، فيأتي يقول: أنا أشتريها، يتساوون على العشرة والاثنى عشر، فهو يقول: أنا أشتريها بخمسة عشر. خرب بيعت إيش أخي، لا يبيع بعضكم. أو يقول له: تعال، التاجر يعطيك بهذا السعر، أنا عندي إيش بأرخص، فيأخذ الزبون من هذا التاجر، وهذا إضرار لا يجوز، ويسبب أحقاد بين التجار. ولا تناجشوا، النجش معناه الزيادة والاستثار، والنجش أن يدفع في سلعة ثمنا عاليا، لا ليشتريها، ما يريد يشتريها هذه السلعة، إيش غرضه، ولكن ليوقع الآخر فيها. يعني هناك مزاد، تأتي حافلة وتعرض بضاعة وتقول: من يدفع في هذا الجوال مثلا؟ ففي ناس إما بكون متفقين مع البائع، أو يريد أن يضر فقط فلان، أو هو يريد أن يضر البائع، أو يريد أن يضر المشتري، يمكن يضر البائع، ما يريد أحد يشتري منه، فيأتي هذا ويقول المشتري البسيط أو يقول: أشتريها بعشرة. هذاك يقول: ماذا، لا، أنا أشتريها منك بعشرين، ويعلم أن هذا يريد هذه، لكن يرفع في السعر لا ليشتري ولا يريدها، لكن ليضره أخاه أو ليفيده البائع ويتفق معه من الخلف أن يأخذ العمولة، وهذاك إذا مسكين ما يدري، إذا وجد أنه السلعة يعني ترتفع أو في عليها طلب يقول لك أكيد هذه السلعة إيش لها قيمة فيقبل، يقول لك مدام غيري قد وضع فيها هذا السعر إذا هذا الجهاز أو هذا الشيء إيش يستحق أنا أدفع، ثم يأخذ ويجد أنه مغبون، وهذا الذي كان يرفع السعر مقابله إنما كان يرفع ليغلي عليه البضاعة ويستفيد هو أو البائع. قال ولا يبع حاضر لباد، الحاضر هو صاحب الحضر الساكن في المدينة، والباد هو صاحب البادية، والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها، فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها، يعني هو يبيع له يقول لك تعال ما تدري السوق وضع السوق وفي في السوق وفي ما أدري إيش وأنا أبيع لك هذه البضاعة، هو لا يريده، ولو تركه دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا لباعها بسعر السوق ومعروف، لكن لأن هذه يعرف أن السوق يحتاجها فيأخذها منه، هنا الضرر على مين؟ يقع على المشتري، ويقع أيضا على هذا الباد يعني يشتريها بسعر معين ويبيعها بأغلى كثير ويرفع السعر على الناس، كله فيه ضرر، كل هذه صور ويشبه بيع تلقي الركبان. قال ولا تصر الغنم، الصر هو الحبس، ولك صرة يعني إيش صرة؟ ها حامل صرة يعني حامل شيء وحابسه وعاقد عليه، الصر هو الحبس، حبس اللبن، حبس لبن الماشية، يقوم ويحبس اللبن في الماشية فتصبح ذات لبن، ما يعني إذا وردت السوق نزلت على السوق بعد أن لا يحلبها 3 أيام مثلا يجلس لا يحلبها الدرع إيش يمتلئ، فحبس اللبن في الماشية ذات اللبن لترد إلى السوق على هيئة يظن فيها أنها صاحبة لبن كثير، شوف كيف قلنا لك تجار أذكياء بس في ذكائهم بصرفهم إلى الحرام، نسأل الله السلامة إلا من رحم الله، فبروحوا الشاف أو البقر أو هذا بحلبهاش 2-3 أكثر وينزل على السوق، أنت تأتي الغشيم لا تدري شيء، والله هذه ما شاء الله، وكيف هذه يا فلان؟ قال شوف تفضل هذه تعطيك في اليوم كذا وكذا من الأرطال وتستفيد وتدعو لي، وفي الحقيقة تدعو علي، ويأتي المسكين ويأخذها على أنها ما شاء الله تدر، ثم يكتشف الحقيقة أنها إيش كانت محبوسة اللبن، وهذا يسبب ضرر ويسبب نزاع ويأتي ويتقاتل، أكثر أسباب الاقتتال والنزاع إيش سببه؟ هذه عدم مخافة الله عز وجل، وأنه هذا لا يجوز، وأنه حب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت تحب واحد هكذا يفعل فيك تكرهه، أنت لا تفعل بالناس أيضا ذلك. قال ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني نظر الإمساك بعد ما يكتشف أن هذا نظر الإمساك أو إيش أو الرد بخير النظرين بعد أن يحلبها، كيف بده يعرف أنه هذا بده يحلب الموجود اللي صاحبها طعماها لما كبر الدرع قام حلب هذا اللي اشتراه واستفاد من هذا الحليب، استمر في أن يأخذ الحليب ما وجد مثل أول يوم شراه وأعطت هذا الحليب اكتشف الأمر فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها إما يقول خلاص، وإن سخطها وقال هذا غش أو ما قبل هذا التصرف ردها وصاعا من تمر، صاعا هذا من تمر مقابل إيش؟ مقابل الحليب الذي أخذه، وفي لفظ هو بالخيار 3 له خيار مدة 3 أيام، إما أن يمسك وإما إيش أن يرد. من فوائد هذا الحديث أولا النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فهذا النهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم لوقوع الضرر، والحكمة في النهي لأن لا يخدعوا. فيشترى منهم أي يشترى سلعتهم هؤلاء بأقل من قيمتها بكثير، ربما يأتي التاجر الملسن هذا يقول هذه بضاعتك البلد مليئة بها، إيش تقول يا فلان؟ يقول لك مليئة مش راح إيش تجد من يأخذها. طيب والعمل تريد أنا إيش يعني أتصرف فيها أدبر لك إياها بس إيش بأقل من هذا، يقول جزاك الله خير والله أنه كذا ها، وهي في الحقيقة بحاجة ناس بحاجة وإلها قيمة، بغر المسكين ويكون له أشهر يعني يعمل هذه الجبنة ولا يعمل هذه يفرط هذا الزيتون ولا مدري إيش اللي هذا بحصل إلى اليوم موجود، الغش والخداع وهذه الأشياء موجود، لكن دعوا الناس يرزق الله بعضهم، خلي الناس يمكن هذا يأتي ويلتقي بمشتري مسكين ما معه إلا القليل فيبيعه فهذا يفرح وذاك والله يبارك، ما في يكون في خداع. البيع تكلمنا عنه اللي فيه كذب وفيه كتمان إيش هذا بيع ممحوق والعياذ بالله. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم البيع على بيع المسلم، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة مثلا عندي مثلها بتسعة أعطيك بتسعة تعال لا تشتري من عند هذا، وكذلك الشراء كان يقول لمن باع سلعته بتسعة عندي فيها عشرة، يفسخ العقد مع الأول ويعقد معه، وهذا إيش محرم في زمن الخيار طبعا، لكن إذا ترك له أن يقول يا فلان تريد كذا عندي، نعم إذا ترك ولا يريد، لكن وهو يساوم هذا إيش لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو كان ذميا ما هو مسلم، حتى لو كان إيش ذمي ما يجوز أن تدخل وتقول وتفسد عليه، لا يجوز ذلك لأن هذا إضرار. كذلك مثله مثل البيع في خطبة النكاح، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه أو أحدكم على خطبة أخيه يريد يتقدم للفتاة قل هذا فلان تقدم أنا أريد إيش أنا أتقدم لها وأوعدهم بكذا وكذا ويفسد إيش خطبة أخيه، هذا حرام وإضرار ويسبب عداوة لا يجوز. أيضا النهي عن بيع الحاضر الباد، كما قلنا أن يقدم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد فيغر به ويزيد على الناس، وغلاء الأسعار سبب هذا، غلاء الأسعار هذا هو سببه. طبعا اشترطوا العلماء أنه لما يقدم البادي هذا لبيع سلعته أن يكون جاهلا بسعر البلد وأن يكون بالناس حاجة إليها، لكن لو كان يعلم والناس ما بحاجة وجاء واحد وتلقى ما في بأس، تلقي الركبان حرام عند وجود الضرر وعند وجود إيش رفع السعر وإضرار الناس، لكن إذا كان كل شيء معلوم وأراد أن يتلقى لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأيضا فيه النهي عن تصلية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع، وهذا أيضا فيه إيش غرر، وأن له الخيار مدة 3 أيام وأن عليه أن يرد هذا الحليب الذي أخذه مقابله إيش صاع من تبر، هذا تحديد من الشرع، ما يأتي يقول واحد أنا أخذت أقل أو أخذت أكثر خلاص عليه أن يرد هذا الصاع. طيب ما هو استمر وحلب أكثر يومين 3 ويحلب واستفاد، هل أيضا يدفع مقابل ذلك؟ لا يدفع. طب ليش لا يدفع؟ لأن الخراج بالضمان. الخراج بإيه؟ بالضمان. إيش يعني الخراج بالضمان؟ الحديث الخراج يعني الذي يخرج، الشيء النافع الذي أنت تستفيد منه بالضمان بإيش؟ مقابل النفقة. مقابل النفقة يعني هو في الثلاث أيام مين اللي كان ينفق على هذه الشاة؟ هو. فهذا الخراج اللي أخذه من الناقة أو من الشاة هذه، مقابله إيه؟ ضمان، إنه كان ضامنها وحاميها وحارسها ويعلفها. فهذا الحليب الزائد عن أول حلبة ما يرجع لما يرجع الشاة ما يدفع مقابله، لأنه ضمنها وكان يصرف عليها وأمنها، هذا الضمان. فالخراج بالضمان، الخراج إيش؟ بالضمان. لا يقول والله ادفع لك كذا. وأيضا في النهي عن النجش كما قلنا يزيد في السلعة من أجل أن يضر بأخيه ويرفع عليه الثمن. هنا حصل خلاف بين العلماء في صحة شراء متلقي الركبان، هل يصح مع أنه لا يجوز؟ مذهب جمهور العلماء صحة شراء متلقي الركبان، واستدلوا بحديث في صحيح مسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني إذا اشترى وحصل ثم جاء صاحب البضاعة إلى السوق ووجد أنه غرر به فهو بالخيار، له أن يرد وله أن، إذن لما قام البيع قام بصفة صحيحة، استوفت جميع شروطه، مدام وضع النبي عليه الصلاة والسلام له الخيار. ربما يقول خلاص أنا بعت، إذن البيع صحيح عندهم. وذهب أبو حنيفة إلى عدم الصحة وأنه ما في خيار، لكن الأول هو الصحيح. وكذلك اختلفوا في صحة بيع من باع على بيع أخيه، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه الظاهرية لأن البيع غير صحيح فلا ينعقد للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وذهب الأئمة الثلاثة إلى صحة البيع لأن النهي لا يعود إلى نفس العقد بل إلى أمر خارج عنه، وهذا هو الصحيح. إذا شيء ما تعلق بنفس البيع أو اختل أحد شروط البيع، إذا ما اختل ما حصل ما يتعلق بنفس البيع، البيع صحيح لكن مع الإيه؟ مع الإثم. مع الإثم. يعني إذا نوي الصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو واحد باع بيع صحيح لكن وقع في الإثم لأنه خالف أمر الله، الجهة منفكة بعبر عنها الفقهاء. يعني مثل إنسان يصلي على أرض مغصوبة، الصلاة صحيحة معه، أو يصلي بثوب مسروق، الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. وكذلك في مسألة بيع الحاضر للباد، مشهور عند أحمد البطلان بشروط أربعة، وهذه معتبرة: أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة، بيع الحاضر لباد، وأن يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها، وأن يكون جاهلا بسعرها في السوق، وأن يقصده الحاضر لبيعها له. فإن اختل شرط، يقول الإمام أحمد، منها صح البيع. نعم هذا لا ينعقد لأنه تعلق في أنه قائم على هذا البيع على ضرر للغير، ضرر للناس. فإذا وجد هذه الشروط الأربعة لا يصح البيع، هذا هو الصحيح. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارب وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
ثم ذكر مصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نوع آخر من أنواع البيوع المنهي عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة أي حمل الحمل، حمل الحمل الموجود في الناقة، بأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة بحمل ما في بطن ناقته. يعني هذه الناقة تكون حامل فيشتري الجنين الذي ستنتجه ما إيش الناقة اللي في بطن المسنة هذه، يعني ينتظر المسنة حتى تلد، فإذا جاءت أنثى جاء جلب لها الفحل، ثم إذا حملت هو يشتري هذا الحمل، حمل الحبلة. نهى عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة يعني هو لا يريد الحمل الذي، واشترى الناقة لا يريد الحمل الذي في بطنها، ويجوز أن تشتري الناقة مع ما في بطنها بدون أن تفرد، لكن هو يشتري ما في بطن من ستخرج وتحمل. مو ما في بطنها هذه، لا، ما سيخرج من بطنها لما تكبر وتحمل. فهذا النهي نوع من أنواع النهي عن هذا البيع، لأنه فيه غرر، وكان بيعا يتبايع أهل الجاهلية، كان يمشون على أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور، يشتري الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني يريد بيع نتاج النتاج، بيع أولاد أولادها، هكذا البيع قائم وخصص في إيش؟ في بيع أولاد الأولاد، أولاد الأولاد، وذلك بأن ينتظر أن تلد الناقة، فإذا ولدت أنثى ينتظر حتى تشب ثم يرسل عليها الفحل فتلقح فله ما في بطنه. وهذا في الحقيقة إيش؟ بيع عدف، بيع إيش؟ العدف. في الحقيقة هذا بيع العدف. إذن النبي عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان أهل الجاهلية يتبايعونه، فنهى عنه ومنعه تحريما للغرر، لأنه يتضمن التغرير على المشتري، فإن ذلك الحمل الذي بيع حمله قد يتم وقد إيش لا يتم، والآخر مثله، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد تلد وقد تموت قبل ذلك، كل هذا متوقع. الحمل الأولان ربما يموت، ربما يعني ما يحقق المطلوب، كيف اللي بعدها الساعة؟ هكذا كان البيع متداول في الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطله لما فيه من الغرر والضرر على المشتري. ويقول لك أنا هذا الصنف جيد، يأتي المشتري يقول أريد منه، يقول لك لا، أنا أبيعك هي حامل، أبيعك ما ستلد هذه الحمل، هذا حبل الحبلة، حمل الحمل. وهذا يحصل اليوم، الذي يريدون مثلا نسل الخيل العربي الأصيل يشترون يعني إنه هذا يشتري ما في بطن هذا، وذاك يشتري ما في بطن، وهكذا قائمة بالانتظار، وهذا يشفيه غرر عين، ربما لا يحصل ويدفع الثمن، ربما لا يحصل فينضر المشتري. إذن ما يؤخذ من هذا الحديث النهي عن هذا البيع وهذا البيع قد فسر بتفسيرين، إما أن يكون معناه التعليق إما أن يكون معناه التعليق وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة ثم ولادة الذي في بطنها. يعني يقول له أنا نفس اللي يدفع يقول له أنا لا أدفع لك حتى إيش أو موعد دفع هذه هذا لما تنتج هذه إيش أو هذا الحبل الذي في البطن. هذا أيضا إيش إحنا قلنا الثمن لابد أن يكون مؤجلا بوقت معين محدد ما بيجوز تعلق على شيء مجهول. والتفسير الثاني إما أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول له حبل الحبل وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة ونهي عنه لما فيه من الضرر الكبير والغرر فلا يعلم هل يكون أنثى هذا الحبل الأولاني وهل هو واحد أو اثنان وهل هو حي أو ميت يخرج ومجهولة أيضا مدة حصوله وهذه من البيعات المجهولة التي يكثر ضررها وعذرها فتفضي إلى المنازعات كل سبب حتى لا يقع الناس في النزاع والخلاف والشقاق ثم المقاتلة ثم مشكلة لا تنتهي. طبعا هذا نص عليه في بيع لكن هو عام في كل بيع يحصل فيه جهالة وغرض أي بيع يشبه هذا البيع عام وإلا هذا من باب أنه منتشر ومشهور. وهذا كله من بيع الغرر المفضي إلى الميسر والقمار وأكل المال بالباطل ما معي يحصل في ذلك من الشجار والخصام والعداء والبغضاء كل هذا يسبب البيع اللي قائم على الوضوح قائم على غرر على جهالة هذا لا يجوز في الشرع. نكتفي بذلك وكما شاء الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك واتوب.
الحبل أو الحبل الأول زائد
أشتري ما في بطنها تشتري الناقة مع حملها نعم أما لوحدها لا لأنه ربما تكون إيش تريد ذكر ولا أنثى أنا لكن هذا أشد كان يستخدمون جاهل أهل الجاهل هذه غرض لما تقول أنا أريد الحمل اللي فيه هذا هل هو تريد على أساس أنه ذكر أو أنثى لا تدري ثم هل يخرج ميت أو لا يخرج في جهالة بس. ويشتريها مع نعم مع حملها أما هو يريد لا يريد الناقة ويريد إيش فقط اللي في بطنها. طيب وإذا طلعت ميتة تدفع ملزم لا إذا طلع ميتة ماذا
يعني افترقوا يعني انا بشتري على اللي
انت
على
شراء في
نفس المجلس
السوم لا يبيع بعضكم على بيع بعض نعم هذا في المجلس اذا انت خرجت من الدكان وقلت يا فلان تعرف هذا زبون وما اتفقش قلت له ما اتفقت قال ما صدف ما عجبتني البضاعه تقول له والله عندي بضاعه طيبه وان ربما تكون اجود اي نعم هذا أثناء المساواة ما لا يجوز.
عند نفس الضوء عليك السعر
أقل. هذا بعد ما ينتهي من ال من ال من البيع الأول. نعم هذا. بس نعم لا بأس. لا المزاد ما في أحد دخل على الثاني على الخط هذا المزاد مفتوح ومعروف كيف كنهم كيف هذا معروف إنه بضاعة تقول الآن سنعرض هذه البضاعة هذا الكتاب الآن سنعرض هذا الجوال سنعرض هذه هذا قارورة، من يشتريها بخمسة أو من يفتح مش بقوله بيفتح المزاد، فواحد يقول والله هذه ممكن تسوى خمسة، واحد يقول والله جيدة وأنا أنا محتاجة أنا أدفع عشرة، هذا يقول لا 15 يقول لك 20، إذا ما في زي ما قلنا اتفاقية بس. إذا قال والله 20 أنا ما بستطيعها، في حد غيره يريد 20 ما في تفضل ما في بس، هذا وضوح ما في غرر ولا في شيء ولا شيء، مزاد ما في بس، ما في شيء مخبأ ولا شيء كذا ولا ما في. هذه السيارة الآن وفي ناس بيعرفوا أن هذا فلان متعود أنه بيجيب جلبات، هذا يقول له لا تفتح السيارة أشتريها باللي فيها، طب إيش اللي فيها؟ أو يقول كذا، هذا كله لازم ننظر نشوف نقلب، هذا لا يجوز.